الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى للحديث الثالث، وإن شاء الله تعالى إن يسر لبعض إخواننا الحضور أن يقرأ علينا الحديث أو يستظهر هذا الحديث الثالث. تفضل عبد الرحمن.
أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، أحسنت. عبد الله.
عن أبي عبد الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. إذن هذا الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. فمن باب بيان بعض ألفاظ الحديث، فبني هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، والباني للإسلام على هذه الخمس معلوم، وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، كقول الله جل وعلا مثلا: خلق الإنسان ضعيفا. الإسلام هنا بمعناه الخاص أو العام؟ العام أم الخاص؟ نعم، الإسلام هنا بمعناه الخاص، وهو ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الإسلام هو الذي بني على هذه الخمس. أما الإسلام بمعناه العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد والشرائع شتى. فالإسلام هنا بمعناه الخاص، وهو ما بعث به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، وجهان للإعراب. فقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، فيه إشكال. إذا أخذنا بظاهر الحديث وبظاهر لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالمبني غير المبني عليه، المبني غير المبني عليه. فإذا تصورت هذا المعنى، وأن الإسلام هذا الدين العظيم بني على خمس، فهذا يعني أن هذه الخمس خارجة عن الإسلام. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: بني الإسلام على خمس، أي من خمس أو بخمس. بني الإسلام من خمس أو بني الإسلام بخمس، من باب تناوب الحروف، والحروف ينوب بعضها عن بعض كما هو مذهب بعض النحويين. إذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا يجوز شهادة أن لا إله إلا الله، فوجهان للإعراب. فإذا قلت شهادة بالرفع فهذا على القطع بأنه خبر لمبتدأ محذوف. بني الإسلام على خمس هي شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا قلت شهادة بالجر فهذا مجرور على البدلية، بدل بعض من كل، لأن الخمس هذا شمول، والشهادة بعض هذه الخمس، فهذا بدل بعض من كل. وهذا جائز في اللغة، هذا جائز في اللغة، وله نظائر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في كتاب الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، فهنا مرفوع على القطع والاستئناف. إذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بني الإسلام على أن لا تعبد، على أن لا يعبد إلا الله وتكفر بما سواه. وهذا وهذه الرواية بالمعنى، وفيها تفسير للشهادة، فيها تفسير للشهادة بأن يعبد الله وحده لا شريك له وتكفر بما سواه، ففيه معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وسيأتي بيان السر في تقديم الحج على الصوم في هذا الحديث. إذن يقول العلامة المحدث الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه: قوله بني الإسلام على خمس فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها. ولهذا يقول العلماء إن هذه الخمس هي أركان الإسلام، فهذا اصطلاح لأهل العلم، أنهم يقولون أن أركان الإسلام هي هذه الخمس، لأن دين الإسلام العظيم بني عليها. وهنا إشكال أيضا ذكره بعض الشراح: إذا كانت هذه الخمس هي الأركان، والركن عند العلماء هو ما تقوم به ماهية الشيء، فلا يستقيم شيء إلا بتمام أركانه، كالبناء، إذا هدمت ركنا من أركانه انهدم البناء كله. فهل يقال إذن إذا ترك المسلم شيئا من هذه الأركان فيكون كافرا خارجا من الإسلام؟ ففي هذا تفصيل لأهل العلم، وارجعوا إن شئتم لشرح الشيخ صالح آل الشيخ لهذه المسألة بالضبط، فقد يعني أفاض فيها وأطال فيها النفس، وبين حفظه الله ورعاه أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالحج مثلا من أهل العلم من يكفر بتركه، وجمهور العلماء لا يكفر بتركه. كذلك الزكاة من أهل العلم من يكفر بها أو بتركها، وجمهور أهل السنة لا يكفر بترك الزكاة. كذلك صوم رمضان، جمهور أهل السنة لا يكفرون بترك صيام شهر رمضان، وإن قيل أنها من أركان الإسلام. والخلاف في الصلاة، بترك الصلاة كسلا وتهاونا، مشهور بين أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه حفظه الله ورعاه: أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس، لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس، وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. فجبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام، ما تعرف الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا للإسلام بأركانه، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، زيادة معنى، وأن الإسلام بني على هذه الخمس، ولهذا سماها العلماء بأركان الإسلام. قال رحمه حفظه الله ورعاه في الفائدة الثالثة: هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، أولها الشهادتان، وهما أس الأسس، وبقية الأركان وغيرها تابع لها. فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، وهما متلازمتان، لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله كما سبق. فهذه الشهادة معناها لا معبود حق إلا الله، ففيها نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى، وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. ومن الأجوبة أيضا ما سبق بيانه من أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت جمعت أو اجتمعت في المعنى. إذن فالإسلام هنا يدخل فيه الإيمان أيضا، يدخل فيه الإيمان. فإذا صدقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعني أنك تؤمن بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من اعتقادات ومن أمور الإيمان. وفي الفائدة الخامسة والفقرة الخامسة قال حفظه الله: أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من هذه 40. من يذكرون بهذا الحديث؟ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، الحديث 29 من هذه 40، من يذكرون به؟ نعم، قال: أخبرني يا رسول الله بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين له أركان الإسلام بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت. ثم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فرأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. إذن فالصلاة عمود الدين، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فقال: انظر السلسلة الصحيحة للألباني، ووضع أرقاما لتلكم الأحاديث. وبعد الرجوع للسلسلة الصحيحة، فإن الأحاديث المقصودة بهذه الأرقام، فالحديث الأول الحديث الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، حديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة بهذا الرقم، رقم 39 و700 و1000. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. وهذا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. الحديث الثاني برقم 58 و300 و1000، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال الألباني رحمه الله في حكم هذا الحديث: صحيح بمجموع طرقه. والحديث الثامن والأربعون بعد السبعمائة والألف هو قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن الجمع بين هاتين الروايتين أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد من حقوق العباد الدماء. نعم. قال: وأن بها التمييز بين المسلم والكافر، رواه مسلم برقم 34 و100. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر أو الكفر ترك الصلاة. هذا هو الحديث المقصود. قال: وإقامتها تكون على حالتين، يعني إقامة الصلاة، إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، وذلك يكون بتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها. هذا أقل ما يكون به تحصيل الواجب وتبرأ به الذمة. قال: ومستحبة، وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. إذن إقامة الصلاة ينبغي أن تبنى على علم وعلى فقه، وهذه دعوة لي ولإخواني أن نراجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نراجع فقه الصلاة، ما هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها، ونتجنب أيضا المكروه فيها، فبذلك نتحقق من إقامة الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال حفظه الله في الفقرة السادسة: الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. فالزكاة كما قال أهل العلم سميت بذلك لأن فيها تطهيرا وتزكية للنفس، وأيضا زكاء وتنمية للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي مال يسير، شيء يسير من مال كثير. وهذا معلوم إذا رجعتم لفقه الزكاة، ما الواجب في الأموال الزكوية إذا كانت من الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما مثلا من الأوراق النقدية؟ ربع العشر، شيء يسير، شيء زهيد، شيء يسير في مال كثير، ربع العشر. وفي الفلاحة الخارج من الأرض من الحبوب ونحوها، العشر إذا كان بورية، ونصف العشر إذا كان مسقيا. وفي المواشي قال نبينا عليه الصلاة والسلام: في السائمة الزكاة. فأخذ جمهور العلماء بمفهوم الحديث أن الماشية المعلوفة لا زكاة فيها، الماشية المعلوفة لا زكاة فيها إلا السائمة التي ترعى يعني في المراعي وغير ذلك. فكم فيها من الزكاة؟ لابد من تحقق النصاب أولا. مثلا في الغنم النصاب هو 40 شاة، يعني دون هذا النصاب لا يخرج المسلم الزكاة، وإذا حال عليه الحول كم يخرج؟ شاة واحدة إلى 120، يعني عند واحد الإنسان حتى 120 يخرج شاة واحدة في كل سنة، ومن 120 إلى 200 يخرج شاتين، وهكذا في كل 100 شاة. والبقر النصاب هو 30 من الأبقار، ويحول عليه الحول فيخرج عنها المسلم تبيعا، يعني عجلا تم له سنة. وهكذا في الإبل النصاب هو 25 من الإبل، عفوا 5 من الإبل، هذا هو نصاب الإبل، في كل 5 شات إلى 25. بعد 25 من الإبل فيخرج بنت مخاض، أو عفوا بنت لبون، بنت لبون. إذن شيء يسير في شيء كثير والحمد لله، فهو شيء يسير. لكن العبد صلى الله عليه وسلم والعافية جبل على حب المال، وتحبون المال حبا جما. ثم قال حفظه الله في الفقرة السابعة والفائدة السابعة: صوم رمضان عبادة بدنية ويسر بين العبد وبين ربه. طيب، الصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية، فما الفرق بينهما؟ نعم، أحسنت، جزاك الله خير. والصلاة فعل، هذا هو الفرق بينهما. الصلاة عبادة بدنية لكنها فعل، فهي عبادة ذات أفعال وأقوال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصوم عبادة بدنية لكنها ترك، ترك محض. نعم. قال: ويسر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم. قال: أي بغير حساب، كل الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم يجازى صاحبه بغير حساب، فلا يعلم جزاءه إلا الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: لأن الصوم صبر، فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان بشهر الصبر، صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الظهر. والله جل وعلا ماذا قال في الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال حفظه الله: والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله، لما فيه من خفاء هذه العبادة، وأنه لا يطلع عليها إلا الله. وبعض العلماء له استنباط آخر، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 10 أوجه في بيان معنى هذا الحديث، أي قوله سبحانه وتعالى في حديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذكر 10 أوجه في بيان معنى الحديث وسبب اختصاص الصوم بهذا الفضل. من هذه الأقوال والأوجه قال أن الصوم لا يقع فيه الرياء، وقد ذكر هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره. قال: الصوم لا يقع فيه الرياء، لأن الرياء فعل العبادة بقصد رؤية الخلق، وهذا لا يتأتى في الصوم إلا إذا سمع المسلم به، إذا سمع بمعنى أن يفخر وأن يذكر عبادته على وجه التسميع، بأن يقول أنا صائم ولا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الرياء لا يدخل في الصوم. هذا من المعاني. من المعاني أيضا أن الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى ينفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، كما سبق من قول الشيخ عبد المحسن حفظه الله. من الأوجه أيضا قالوا أنه أحب العبادات إلى الله وهو المقدم عنده، لهذا خصه الله جل وعلا بهذا الفضل. ومنهم أيضا من قال أن هذه الإضافة هي إضافة تشريف وتكريم، فالصلاة لله والزكاة لله والحج لله، لكن الصوم خص بهذا من باب التشريف والتكريم، كما تقول بيوت الله وبيت الله من باب التشريف والتكريم. هناك أقوال أخرى إن شئتم ترجعون إليها في فتح الباري عند شرح هذا الحديث ذكر 10 أوجه. ثم قال حفظه الله في الفائدة الثامنة أو الفقرة الثامنة: حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية. وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة. حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية. لماذا هو عبادة مالية؟ لأن الحاج يحتاج إلى زاد وراحلة، ويحتاج إلى هدي إن حج حجة تمتع مثلا أو قران، وقد يحتاج إلى فدية إن وقع في محظور من محظورات الإحرام ونحو ذلك. إذا فهو عبادة مالية وبدنية، ففيه طواف وفيه سعي وفيه رمي للجمار ووقوف بصعيد عرفات. فمن هذا الوجه كان الحج عبادة بدنية أيضا وعبادة مالية. وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرقد ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم يبين لكم فضل الحج. ومن هذا الحديث وغيره استنبط بعض العلماء أن بعض الأعمال الصالحة إذا عظم فيها الإخلاص وأديت على وجه الإحسان فإن الله يكفر بها حتى الكبائر، أن الله جل وعلا يكفر بها حتى الكبائر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. في الفائدة التاسعة قال حفظه الله: هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج كما جاء في حديث جبريل، وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. أعيد، قال: وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. أنتم زيادة ما؟ قال: وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة جمع الرواية، جمع روايات وطرق الأحاديث، فترفع لك الإشكال في بعض الأحاديث. وبعض العلماء تلمس الحكمة في تقديم الحج على الصوم من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد والصوم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا حظ القلب من الإيمان والاعتقاد الصحيح، وإقامة الصلاة هذه عبادة بدنية محضة، وإيتاء الزكاة عبادة مالية محضة فتكون قسما ثالثا، والصوم عبادة، عفوا، الحج عبادة مركبة من عبادة مالية وعبادة بدنية فتكون قسما رابعا، أما الصوم فكأنه تكرار للقسم الثاني وهو الصلاة فهي عبادة بدنية، والصوم أيضا عبادة بدنية. قال: لهذا أخر الصوم في الذكر. هذا من باب الاجتهاد، من باب الاستنباط. وقال بعض العلماء كالشيخ بن عثيمين في شرحه ها، وكذلك ذكر هذا النووي أن هذا ترتيبا ذكريا لا يقصد به الترتيب كما في حديث جبريل، وإنما هذا ترتيب ذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر، يجوز فيه أن يقدم المؤخر على حد قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، فقالوا هذا ترتيب ذكري لا يراد به الترتيب الزمني أو الترتيب المبني على معنى ما، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى ما جاء تصحيحه من قول ابن عمر رضي الله عنهما، فهو راوي الحديث وصحح لهذا الرجل فهمه فقال له صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال هذا من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى رواية الأحاديث بالمعنى جمهور المحدثين على جوازها، على جوازها، وقالوا من الأدلة على ذلك ما ورد عن الصحابة الكرام في الواقعة الواحدة من روايتهم لأحاديث بألفاظ متنوعة، فهذا يطيل في الحديث وهذا يختصر الحديث وهذا يأتي بألفاظ وهذا يأتي بألفاظ والقصة والواقعة واحدة، قالوا إذن هذا فيه جواز الرواية بالمعنى، لكنهم اشترطوا لذلك شروطا، قد ذكر ابن عثيمين رحمه الله أنها ثلاثة، منها أن يكون الراوي عارفا وعالما بلغة العرب وبمقصود الراوي أو المحدث حتى لا يحرف الرواية، حتى لا يحرف الرواية فيثبت منفيا مثلا أو ينفي مثبتا وغير ذلك، لا بد أن يكون عالما بلغة العرب. الأمر الثاني أو الشرط الثاني قال أن تدعو الضرورة لذلك، وإلا فالأصل أن يروي الحديث كما سمعه بلفظه دون تصرف في معنى، فإذا نسيه لكنه متذكر لمعناه ففي هذه الحالة قال يجوز أن يرويه بالمعنى، وإلا فالأصل أن يروي الحديث كما سمعه بلفظه. والشرط الثالث قال رحمه الله أن لا يكون اللفظ متعبدا به كبعض الأدعية وبعض الأذكار، أن لا يكون اللفظ متعبدا به، فإذا كان اللفظ متعبدا به كبعض الأذكار الشرعية وبعض الأدعية فلا يجوز روايتها بالمعنى، واستدل لذلك بحديث نعم البراء بن عازب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على جنبك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت أو بنبيك الذي أرسلت، بنبيك الذي أرسلت. فالبراء رضي الله عنه قال فاستذكرت الحديث، يعني ردد الحديث حتى يستذكره، فقال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا وبنبيك، قل وبنبيك الذي أرسلت، فقالوا إذن الألفاظ المتعبد بها كبعض الأدعية والأذكار لا بد وأن تأتي بها بلفظها دون تصرف في المعنى. ثم قال حفظه الله في الفائدة العاشرة هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. إذن فهذا الترتيب حسب أهمية هذه العبادات العظيمة، وعلى وأس ذلك وأساسه الشهادتان. الفائدة 11، قال: ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له: ألا تغزو؟ ثم ساق الحديث، وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. هذا هو حكم الجهاد، أصله أنه فرض كفاية، وقد يكون فرض عين في بعض الأحوال، في بعض الأحوال منها في حالة استنفار الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثانية دفع الصائل، دفع الصائل بحسب قدرة العبد فيكون فرض عين عليه حينئذ. والحالة الثالثة عند التقاء الصفين لا يجوز مغادرة ساحة الحرب. ومن باب الاستنفار أيضا إذا أمر أمير الجيش وولي أمر المسلمين أحدا بأن يقوم بعملية جهادية ونحو ذلك، فهذا أيضا يكون فرضا عليه، فرض عين عليه. وإلا فالأصل فإن الجهاد فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين فقد كفوهم المؤنة. الفائدة 12، قال: مما يستفاد من الحديث، أولا بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها، إذن فينبغي العناية بهذه الخمس علما وعملا، علما وعملا. الفائدة الثانية تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان، وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في سنته أنه يشبه الأمور المعنوية بالأمور الحسية تقريبا لها حتى تفهم عنه عليه الصلاة والسلام، كما فعل مثلا في الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود أو في الصحيحين، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، يعني في الأرض، الصحابة ينظرون، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وأيضا لما رسم لهم مربعا وخط خطا داخل هذا المربع وخارج من هذا المربع، فقال: هذا الإنسان، وهذا المربع هو الأجل، والخط الخارج هو أجل الإنسان. فهذا تشبيه للأمور المعنوية بالأمور الحسية من باب التقريب ومن باب الإفهام وغيرها من الأحاديث. الفائدة الثانية أو الثالثة عفوا، قال: البدء بالأهم فالأهم، البدء بالأهم فالأهم، فالشهادتان هما أصل الدين، وإقامة الصلاة هذا أعظم الأركان العملية، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام سمى التارك لها كافرا ومشركا في أحاديث الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة. الفائدة الرابعة، قال: أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما، أن من أعظم شروط قبول العمل تحقيق الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الأعمال. الفائدة الخامسة، قال: تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، فهي أعظم الأركان العملية، فلهذا يا إخوة علينا أن نعتني بهذه الأركان الخمسة كما سبق، علما وعملا ودعوة أيضا، مادام أن هذه الخمس رتبت هذا الترتيب بحسب الأهمية، فهذا يعنينا أيضا في الدعوة أن نبدأ بالأهم فالأهم، فإذا كان في قوم ينتشر الشرك والاعتقادات الباطلة والخرافات ونحو ذلك، فالأولى أن نبدأ بتحقيق التوحيد وبالدعوة إلى التوحيد وببيان أصل الدين من الاعتقادات الصحيحة وتصحيح هذه الخرافات التي يعتقدها بعض الناس، ثم بعد ذلك تبين لهم الصلاة وأحكامها وفقهها ونحو ذلك، كما جاء في الحديث الذي أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، ثم بعد ذلك تأمرهم بالصلاة، يعني بعد تحقيق التوحيد يؤمر العبد بالصلاة وهي أعظم الأركان العملية. فبهذا نكون قد أكملنا الكلام عن هذا الحديث، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للعمل بما نتعلم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.